وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم النعم، وأن يزيدنا من الخيرات والقربات والمنن، وأن يعقبنا الصلاح في الحال والمآل، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي قبل هذا التوقف ابتدأنا أو شرعنا في أول الكلام على باب العيدين، وبعد أن أنهينا ما يتعلق بكتاب الجمعة، وهما مرتبطان ببعض ولهما مسائل متماثلة أو متقاربة، فكان ذكر هذا بعد هذا مناسب. ومن حيث المعنى ذلك ظاهر، فإن الجمعة عيد الأسبوع، والفطر والأضحى عيد العام. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل، ونكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: وتسن في الصحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه بالأضحى للمضحي.
نعم. إذن بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكمها وقتال من أهل بلد اتفقوا على تركها، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لوقتها، ذكرنا أن وقت صلاة العيد من انتهاء وقت النهي عند شروق الشمس وارتفاعها قيد الرمح إلى وقت الزوال، وذلك محل إجماع، وجاء ذلك في حديث عبد الله بن بسر لما أبطأ الإمام بالصلاة فقال: إن وقتها هذا، يعني حين صلاة التسبيح التي هي صلاة الضحى. ثم قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وهذا الكلام في ما يتعلق بإقامة صلاة العيد، إقامة صلاة العيد، يعني إذا لم تقم ولم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، كما كان ذلك شائعا في الأزمنة المتقدمة لقلة تواصل الناس وإمكانات الإخبار بذلك لمن علمه. وذكرنا الحديث في أولئك النفر الذين جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال من الأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا من الغد. قال: وتسن في صحراء. استحباب صلاة العيد في صحراء هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج إلى الجبانة ويعني الصحراء، وخرج أصحابه من بعده، وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستحبابها في الصحراء ثابت بالسنة، معلوم بالنقل وعليه العمل والأثر. استثنى بعض أهل العلم كما هو أيضا مستثنى عند الحنابلة رحمه الله تعالى الصلاة بمكة، فإنهم يقولون أنها أفضل لما يتعلق بها من القرب من الكعبة، وتلك فضيلة تزداد على فضيلة تحصيل السنة بالخروج في الصحراء. وبعضهم أيضا نص على المسجد الأقصى، وكأنهم أخرجوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمجيء النص به، حيث أنهم في المدينة وخرجوا، فجعلوا ذلك يعني هو أو طلبا لموافقة النص. وهنا قالوا: إلا أن يكون ثم عذر، فإذا كان ثم عذر لنحو مثلا وجود مطر لا يستطيعون أن يصلوا في الصحراء، أو أهوية شديدة وأتربة، أو كان ذلك أيضا في نحو على سبيل المثال وحل أو نحوها من الأشياء التي تستدعي، فإذا صلوها في المسجد لذلك جاز. وأما صلاتها في المسجد بدون عذر، فإن المشهور عند الحنابلة أن ذلك مكروه، أن ذلك مكروه، لأن السنة ثابتة في صلاتها في الصحراء، أن يصلوها في الصحراء. قال: وتقديم صلاة الأضحى. تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني بأن تؤخر صلاة عيد الفطر، فتأخير صلاة عيد الفطر جاء ذلك من جهة ماذا؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفطر أخر، وإذا صلى الأضحى عجل، جاء ذلك عند الدارقطني وغيره، نعم، وعند بعض أهل السنن. وأيضا من جهة المعنى قالوا أن صلاة عيد الفطر مسبوق الأمر بإخراج زكاة الفطر، فكان التأخير توسعة على الناس في إخراجها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ونحوهم ومستحقيها، فكان ذلك أولى. وأما تعجيل صلاة الأضحى فللحديث المتقدم، ولأن التعجيل سبب لاستعجال الناس لذبح أضاحيهم وتوسعة عليهم في أوقاتهم، فكان ذلك هو المشهور عند الحنابلة والذي جاء به الأثر والمعنى. نعم. قال وأكله قبلها، أكله قبل صلاة عيد الفطر، قبلها الها راجعة إلى الفطر التي في الجملة قبلها، نعم، فمتعلق ذلك إذن صلاة الفطر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج لصلاة الفطر أكل تمرات كما في الصحيح، وذلك أيضا من جهة المعنى أنه لما كان يوم الفطر من أيام الصيام كان ذلك إظهارا للمتابعة والاختفاء والاستنان بما أمر الله جل وعلا به وشرع، وكان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت متبعة مقتفاة. قال وعكسه في الأضحى، أما في الأضحى فيقولون المستحب أن يؤخر ذلك ليأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته، ولذلك قال هنا لمضح، وهذه من زيادات صاحب الزاد على أصل الكتاب وهو المقنع. فعلى كل حال استحباب تأخير الأكل إلى أن يضحي الإنسان أتم، لأن أكله منها واستعجاله إلى ذلك موافقة لما أمر الله جل وعلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي أمر أن تؤخذ من كل واحدة بضعة، يعني قطعة، ثم طبخت فأكل منها، فدل ذلك أيضا على الأكل منها والمبادرة إلى ذلك، فكان هذا هو المستحب. نعم. طبعا يعني على سبيل المثال في الرياض توجد أماكن مصليات غير المساجد وصارت داخل البلد، الحقيقة أن هذا باعتبار أصلها أنها خارج البلد، ثم لما توسعت العمران واتسعت البلدان دخلت داخلها، فكان الأولى أن يخرج، لكن من المعلوم أن لما يعني زادت البلدان زيادة كثيرة كان ذلك فيه مشقة بالغة، خاصة لمن هم في وسط البلد حتى يحتاجون إلى بضعة كيلوات كثيرة، فلو افترضنا مثلا أن من في وسط البلد يريد أن يخرج إلى خارج البلد والناس يصلون خارجه لاحتاج ذلك إلى ربما أن يفوت عليه وقت الصلاة، فإن قلنا أنه يمشي كما هي السنة، نعم، فلا مجال لأن يدرك الصلاة هنا، فالأمر دائر بين أن تعود إلى المساجد لانتهاء العلة وبين أن تبقى، فالحقيقة أن بقاءها أولى باعتبار الأصل أنها في الأصل كانت خارج البلد، وباعتبار أنها أيضا يعني على قول بعض الفقهاء وإن كان يعني ليس أن كل منطقة لها ومحل لها يعني خصوصيتها، فيكون خروجا منها أو صلاة في طرفها، مع ذلك يعني هي يعني يكاد الأمر أن يقال أنه لا يتأتى به ما جاءت أو ما دلت عليه لا حديث ونص عليه أهل العلم، فالأمر في ذلك فيه شيء من الإشكال، لعلي أيضا أن أراجعها، وهي مسألة لطيفة. صحراء، الخروج من عامر البلد، الخروج من عامر، وما دام النص على ذلك فهذا ظاهر. نعم. ولأجل هذا هم قالوا ويستحب أن يستخلف من يصلي بالضعف ومن لا يستطيع الخروج ونحوه، وجاء ذلك أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. تأخير. نعم. لمضحي الذي يذبح الأضحية، ليس لمضحى عنه وللمضحي. نعم. ايش؟ لا يسن له أن يأكل ولا يكره له، يفعل ما يكون يعني معتادا له وما يكون أنسب لحاله. نعم.
وتكره في الجامع بلا عذر،
كما قلنا من أن صلاتها في الجامع بلا عذر مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، خاصة وأن صلاة العيد ثبتت في السنة الثانية كما جاء ذلك عند أهل السير. نعم. فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مددا طويلة، فكونه في كل تلك الأحوال يصلي خارج البلد يدل على أنها هي السنة المستقرة، ولم يأتي أنه صلى في الجامع إلا لعذر في يوم مطير كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة، فإذا احتيج إلى ذلك فكان فلا كراهة، وإلا فالأصل أن يصلوا خارج البلدان. نعم.
ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح.
مشي المأموم إليها هذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج إليها ماشيا، وأيضا هي كصلاة الجمعة سواء بسواء من جهة الحال والمعنى، فيخرج إليها بعد صلاة الصبح. الفقهاء ينصون على استحباب الاغتسال لصلاة العيد، فمتى يغتسل؟ هم يقولون أيضا بعد صلاة الصبح، يقولون من أنها بعد صلاة الصبح لأنها هو يعني وقت الاستعداد لها، لكن هذا فيه وقت أو وقت ضيق، خاصة إذا قلنا أنهم يخرجون خارج البلد في الصحراء، فلأجل ذلك المنصوص عن أحمد، قال ابن عقيل أن المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى أنه سواء اغتسل قبل الفجر أو بعده، فإنه يتأتى بذلك المقصود لضيق وقتها، ولأن المقصود من ذلك وأن يأتيها على أكمل هيئة، ويتأتى ذلك بفعله للاغتسال قبل الفجر لقرب الوقت بينهما. نعم. قال وتأخر. نعم.
وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
أما تأخر الإمام إلى وقت الصلاة فهذا أيضا ظاهر باعتبار العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي فحين تقام الصلاة بالنسبة للفرائض، وأيضا كان إذا خرج إلى صلاة العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة، ولأنه من جهة المعنى والعادة المستقرة أن الإمام ينتظر ولا ينتظر، فإذا جاء الإمام فإنه يبدأ بالصلاة مباشرة. نعم. قال على أحسن هيئة، تحسين الهيئة يكون ذلك بالاغتسال كما ذكرنا، واعتبار الاغتسال في صلاة العيد هذا من جهة المعنى ظاهر، ومشابهتها للجمعة أيضا كذلك، ومجيء الأثر بهذا فإنه جاء عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد، وروي في حديث عند ابن ماجه وإن كان في أسانيده ضعف ولين. نعم. ثم أيضا مقتضى ما جاء في الأدلة من الاهتمام بها ولبس أحسن الثياب يقتضي ذلك ما من باب أولى أن يكون مغتسلا, لأن لبس الثياب على حال متسخة أو متقدرة أو حال وجود رائحة في البدن لا تزيد الإنسان إلا ضاعة وفسادا لثيابه ولا تجمله ولا تحسنه. أما طلب تحسين الهيئة فإن ذلك ظاهر في لبس الثياب, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ما على أحدكم أن يكون له ثوبين غير ثوبي مهنته لجمعة وعيد. وجاء ذلك أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر الصحابة حين عرضوا عليه أن يتخذ حلة للجمعة والوفد والعيد, نعم, وبوب على ذلك البخاري باب التجمل للجمعة والعيد, نعم, وإن كان الذي جاء في الحديث أنهم عرضوا عليه حلة حرير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الأول وبين منع تعاطي الحرير للرجال في الثاني, فاستفيد من هذا الحكم من الموافقة على ما عرضوه و يعني قدموه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك التطيب وهو أيضا داخل في التطيب للجمعة, وفي حديث ابن ماجه البسوا أحسن ثيابكم وأن تأخذوا من طيبكم وتغتسلوا أو كما جاء فيه, فكل ذلك يدل على تحسين الهيئة. فإذا قوله على أحسن هيئة يشمل كل ما من شأنه أن يكون الإنسان على حال أتم, وهذا شامل للمأموم والإمام, والإمام من باب أولى لأنه به يقتدي الناس والناس أيضا ينظرون إليه وتشخص إليه أبصارهم, فكان على يعني أوجب في ذلك الأمر وأولى في اعتباره. قالوا إلا المعتكف في ثياب ففي ثياب اعتكافه, وذلك أنهم عند الحنابلة أن الاعتكاف بالنسبة لمن يعتكف عشر رمضان الأخيرة ينتهي بانتهاء رمضان, وليس عندهم أن الاعتكاف إلى صلاة العيد, لا, هم يرون أنه ينتهي بانتهاء رمضان إما بإكمال العدة وغروب الشمس من آخر يوم الثلاثين وإلا برؤية الهلال, واضح؟ لكنهم استحبوا للمعتكف أن يبقى في معتكفه إلى أن يخرج لصلاة العيد, وسبب ذلك قالوا أن قيام ليلة العيد من أهم الليالي والخروج مانع له من قيامها, وأوردوا فيه بعض الأحاديث الضعيفة في قيام ليلة العيد وليس فيها شيء يصح, وتسبق التنبيه على ذلك فيما مضى من قيام الليل وما يتعلق بالكلام عليه. نعم. لكن استحبوا له ذلك لئلا يفوت عليه يعني القيام في تلك الليلة, خاصة مع كثرة ما يعرض للناس, خاصة لمن كان معتكفا في تلك الأيام فإنه يجتمع له من الأمور ما لا يجتمع لغيره. فإذا كان الأمر كذلك فقالوا إنه يذهب في ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة وطاعة, وهذا هو مشهور المذهب, وإن سواء كان في ذلك إيش الإمام أو المأموم, وإن كان يعني في حق الإمام قد يكون الأمر أكثر, ولذلك بعض الحنابلة وإن استحب أن يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه إذا كان مأموما إلا أنه لو كان إماما فالأولى أن يلبس أحسن ثيابه خلافا لجادة أو لمشهور المذهب. وعند القاضي وبعض الحنابلة أيضا قالوا لا يختلف المعتكف عن سواه, فاستحباب تحسين الهيئة ولبس أحسن الثياب هو داخل فيه كغيره وليس لذلك خصوصية ولا سبب يقتضي أن يخرج بثياب اعتكافه. نعم.
ومن شرط أخذ طعام وعدم الجمعة لا إذن الإمام,
نعم، ومن شرطها الاستيطان. من أين يؤخذ ذلك؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه أقامها في أسفاره. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم عيد أو وافق العيد وهو مسافر في الحج؟ في الحج، في حجة وداع كان مسافرا ولم يذكر أنه أقام صلاة العيد، فبناء على ذلك نقول من أن شرطها الاستيطان، وقياسه على الجمعة ظاهر، فما اعتبر في الجمعة فاعتباره فيه يعني من باب أولى، وعدد الجمعة كذلك. لكن هنا يقول الحنابلة رحمه الله تعالى أنه وإن قلنا مثلا لو افترض كما مر بنا أن أهل قريتين لو كانت إحداهما فيها العدد الذي تقام به الجمعة والأخرى ليس فيها العدد وبينهما أكثر من فرسخ، فإنه لا يلزمهم المجيء إليها، لكنهم يقولون في العيد يلزمهم المجيء أو فإنهم يجيئون. لماذا يجيئون؟ لأنها لا تتكرر كتكرر العيد كتكرر الجمعة، لكن العيد من حيث هي ليست بفرض عين، ليست بفرض عين، لكنهم يعني مقتضى كلامهم أنهم أن العذر لهم في الجمعة ليس بحاصل لهم في صلاة العيد، ليس بحاصل لهم في صلاة العيد لعدم تكرر ذلك، فإنه وإن طال به المسير أو يعني وجدت بعض المشقة عليه إلا أنها لما لم تكن متكررة فكان لا عليه أن يسير. قال لا إذن الإمام، يعني من حيث إقامتها كما قلنا فإنها صلاة مشروعة أمر الله جل وعلا بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا من جهة تعددها، فتعددها شأن آخر. وإن كان الحنابلة رحمه الله تعالى أيضا استدلوا في هذا بقصة أنس، فإن أنس كان إذا جاء يوم العيد أمر جمع غلمانه ومواليه وأولاده فصلوا العيد، فلم يكن ذلك بشرط في إذن الإمام أو طلبه. نعم، إيش؟ نحن قلنا أنه يعني في من حيث الإقامة، ما جاء عن أنس قد يعني يكون في شيء من التوسعة، لكن هم لم يذكروا هذا، هم يذكروا استدلوا بهذا الحديث على إقامتها، على أنه ليس إذن الإمام شرط لإقامتها، لكن قد يقال أن في أثر أنس ما هو أكثر من ذلك، فهل قصدوه أم لا محتمل. وأظن أنهم لا يعني لا يتعدد في العيد كالجمعة، نعم على الأصل.
ويسن أن يرجع من
طريق آخر، وهذا ثابت في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق أخرى، هذا إذا صلوا في الصحراء فهذا ظاهر، لكن إذا صلوا في المدينة فهل نقول هذا متعلق بهذا أم أن هذه سنة مستقلة وهذه أخرى؟ لا، قد يقال أنها يعني تبع للصلاة في الصحراء. لماذا؟ لأن تمايز الطريقين إنما يتأتى أو يظهر في من خرج خارج البلد، أنه ذهب من طريق ورجع من طريق، أما في داخل البلد فلا لا يتبين خروج الإنسان من طريق ورجوعه من طريق بين البيوتات وغيرها. ومع ذلك يعني ظاهر الحديث أن هذه سنة للعيد وليست للصحراء، فبناء على ذلك لو صلى في الصحراء فهذا ظاهر لا إشكال فيه، ولو صلى داخل البلد في الجوامع كما هي حال أكثر الناس في هذه الأوقات فنقول أيضا أنه موافقة الظاهر، وذلك يعني أرجى لتحصيل السنة، ولأنه ليس في الدليل ما يدل على تخصيص ذلك بالمصلى أو بالصحراء. نعم. يعني هي ركعتان، وهذا أمر ظاهر مستقر لا اختلاف فيه بين أهل العلم، وكونهما قبل الخطبة كذلك فإن هذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المستفيضة الصحيحة، وتتابع على ذلك السلف ولم يعرف في ذلك المخالفة إلا عن بعض ملوك بني أمية أو أمراء بني أمية، وحصل أيضا من بعض من حضر الإنكار عليهم لما قدموا الخطبة على الصلاة فجذبه فقال الصلاة، فلما رآه أبو سعيد قال أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني حين جذب مروان قبل أن يصعد إلى المنبر. فاستقراره أو كون الخطبة قبل بعد الصلاة هذا هو الذي عليه العمل، والركعتان سابقتان له لها. نعم.
يكبر في الأولى بعد الإحرام والافتتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة.
قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الاستفتاح بعد التحريمة والاستفتاح، عندنا بعد الاستفتاح هذا ظاهر لأن التكبيرات هي داخل الصلاة فلن تكون إلا بعد تكبيرات الإحرام. على كل حال يعني ما ورد في بعض النسخ من زيادة بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يعني زيادة توضيح أو زيادة تكميل لا إشكال في ذلك. قال كونها بعد الاستفتاح، يقولون لأن الاستفتاح أول شيء في الصلاة فكانت بعده، وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان بعض الحنابلة يقولون أن الاستفتاح لاحق لذلك كأن التكبيرات جاءت على نسق واحد متتالية والأمر فيه شيء من الساعة، لكن على كل حال المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الاستفتاح سابق لتكبيرات العيد، سابق لتكبيرات العيد، وقبل التعوذ هو هذه التكبيرات قبل التعوذ. لماذا؟ لأن التعوذ مقصود به القراءة، والقراءة بعد هذه التكبيرات فكان التعوذ بعدها لا قبلها، وقبل القراءة هل أحد يقول من أنها بعد القراءة؟ نعم، جاء عند الحنفية وجاء في بعض الآثار أنها بعد القراءة قبل الركوع، لكن المشهور الذي عليه الأكثر أنها قبل ذلك، أنها قبل القراءة، أنها قبل القراءة. قالت ستا فتكون مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وهذا هو الذي جاء في الأكثر عن الصحابة، الأكثر عن الصحابة أنها سبع، جاء عن ابن عباس وعلي أظن وغير، وإن كان جاء عن أبي موسى وبعضهم أنها أربع أو نحو من ذلك. نعم، لكن الحنابلة ذهبوا إلى عمل أكثر الصحابة، فعملوا أكثر الصحابة على أنها ست في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الانتقال. واضح يا أخوان؟ نعم.
والثانية قبل القراءة خمسة.
لما ذكرنا من أنها خمس جاءت في الثانية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله مطرقا وأصيلا صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
نعم، قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذه يعني من المسائل التي جرى فيها شيء من الاختلاف، وأصل ذلك أنه لم يأتي فيها نقل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما جاء في ذلك عن ابن عمر، وبعضهم كما عند الدارقطني أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لكن لا يثبت ذلك، ولو ثبت ذلك لكان يعني رافعا لكثير من الإشكال أو الاشتداد الاختلاف فيها. ولأجل ذلك كثر عند أهل العلم يعني القول في الرفع في تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز وتكبيرات الجنائز. فالحنابلة ذهبوا إلى ما جاء عن ابن عمر لأنه كان يرفع يديه، وبعضهم يقول إيش أيضا أن حتى الذي جاء عن ابن عمر فيه مقال، لكن أظن أن إسناده لا بأس به وجوده بعض مشايخنا كشيخنا الشيخ باز وغيره. نعم. وابن المنذر رحمه الله تعالى مع تتبعه للآثار وتجميعه لها لما جاء إلى هذه المسألة قال برفع اليدين فلان وفلان وعد عددا كبيرا، ثم قال كلمة جميلة وأنا عدتها في غير ما موطن لما فيها من المعاني الكثيرة، قال وبقول الجماعة أقول، وبقول الجماعة أقول. ما الذي يمكن أن تستفيده من هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مؤدبة للطالب، نافعة لمن يقصر نفسه عن الجرأة على المسائل. فابن المنذر من أشهر من فتق الفقه، بل الفقه بعد ابن المنذر وابن عبد البر يختلف عن قبلهم، تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ الفقه بعد ابن المنذر وابن عبد البر يختلف، يعني كانت المسائل عند الأسبقين في سطرين في ثلاثة، يعني إذا استثنيت مثلا الطحاوي والحجة على أهل المدينة الكتب التي كان فيها يعني شيء من المناظرة ونحو ذلك، نعم، فلا تكاد تجد المسائل إلا شيئا يسيرا. لكن لما جاء ابن المنذر جمع الآثار، فإذا جاء بالمسألة لا يكاد يترك ما جاء فيها من الآثار عن الصحابة والتابعين وأقاويل السلف، ومع ما اجتمع له من العلم ومع ما اجتمع له من قوة النظر وما اجتمع له من حفظ الآثار، إلا أنه في هذه المسألة لما لم يجد شيئا يعتمد عليه أو يعتضد به لم يجرؤ رحمه الله على المخالفة، ولأجل ذلك لم يسند ما قوله أنه ذهب إلى قولهم من أن عنده دليل، لكن إيش قال بقول الجماعة، يعني يصعب علي أو يشق علي أن أخالف الجماعة وإن لم يتبين لي مأخذ يعني في ظاهر في هذا. واضح يا أخوان؟ فهذا من مواطن التي يستفيد منها الطالب. فإذا يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو مشهور المذهب وقول الجمهور، وجاء أيضا عن جماعة من السلف كما قلنا وقال به ابن المنذر وبهذه العبارة اللطيفة رحمه الله. قال ويقول الله أكبر كبيرة، يعني ما بين التكبيرات هل يسكت الإنسان أو ثم ذكر معين أو أن الأمر فيه ساعة؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أخذوا ذلك من ماذا؟ مما جاء عن ابن مسعود، جاء ذلك عن ابن مسعود، فهو جار على أصل الحنابلة المصير إلى قول الصحابي. فإن قال قائل من أن هذه صلاة والصلاة عبادة والعبادة مبناها على التوقيف أليس كذلك؟ قيل أن هذا لا يخرج عن هذا الأصل، فإن الصلاة محل للذكر ومحل للثناء على الله وحمد الله جل وعلا، فكان ذلك مناسبا. ولذلك الحنابلة رحمه الله تعالى أيضا قدموا هذا الذكر الذي جاء عن ابن مسعود على غيره لما اشتمل عليه من أنواع الثناء والتسبيح لله جل وعلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال وإن أحب قال غير ذلك، يعني دعا أو نحوه، ومع ذلك قدموا الذكر والثناء والتسبيح لله جل وعلا على الدعاء لأنه جاء به الأثر ولمناسبته. فالوقت العيد وقت تعظيم لله وتكبير، وهذا الذكر مشتمل عليه. وأيضا هذا في أول الصلاة، وأول الصلاة ثناء على الله جل وعلا وتقديس له وتعظيم، فكان ذلك أولى. فإن قال شيئا آخر من التحميدات أو التحميد والدعاء أو التسبيح فقط، يعني لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان ربي العظيم أو سبحان العلي الأعلى أو قال الحمد لله الحمد لله أو قال اللهم اغفر لي، فيقولون يعني إن قال غير ذلك جاز، إن قال غير ذلك جاز، لكن قدموا هذا لما ذكرنا. نعم. وإن أحب يعني المصلي في أن يقول بين هذه التكبيرات قال غير ذلك، ولو سكت أيضا لم يكن عليه شيء، لأن أو لكن الأولى أن يذكر الله جل وعلا ولا يسكت ليكون أعظم لأجره وأتم لثوابه. نعم.
ثم يقرأ جمعه في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية
الثانية. طبعا التكبيرات ورفع اليدين فيها وما يكون في بينها من الثناء على الله جل وعلا وهذا الذكر كلها مستحبة، فلو أن شخصا نسيها فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. لكن إن كان قد تذكرها قبل أن يشرع في القراءة فإنه زمانها ومكانها، ولذلك بعض الحنابلة يقولون أن دعاء الاستفتاح بعدها وليس قبلها، فلو كان قد شرع في دعاء الاستفتاح نعم ثم تذكرها نعم، فهنا عند من يقول بأنه إيش قبل فيقولون من أنه يكبر لأنه كلها موضع، لكن إذا شرع في القراءة يقولون فات محلها، ما يحتاج أن يكبر بعد القراءة ولا يحتاج أن يقف فيعيد التكبيرات ثم يشرع في القراءة، هي سنة من السنن. لكن لما خصت بهذا مع كونها سنة؟ لكونها شعيرة ظاهرة من شعائر العيد وتختص بها، فلأجل ذلك كان تعظيمها أولى واعتبارها أكثر. وإذا شك في العدد يعني على الأصل الذي يذكره الفقهاء أنه يبني على اليقين، فإذا شك هل كبر ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا وليزد واحدة وهكذا. نعم. لا بأس لا بأس، يعني لو ذكرها في الركعة الأولى ونسيها في الثانية فلا بأس في ذلك، وأظن وأذكر أنه قد جرى لي شيء من ذلك، فكبرنا في الأولى ونسيت التكبيرات في الثانية، فهي سنة قد فات محلها والحمد لله. نعم.
ثم يقرأ جمعة الأولى بعد الفاتحة يسبح وبالغاشية الثانية،
وهذا جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، والسنة الثانية أن يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر، واضح؟ أحد منكم يستطيع أن يقرأ سورة القمر وأن يصل الآيات فلا يقف عند آخرها؟ لا، من ليس المقصود بذلك، يعني كثير من يحسن أو يعرب القرآن إذا قرأ سورة القمر ووقف عند آخر الآية بالتسكين الأمر يسير، لكن لو حركها في الغالب أنه يخطئ، في الغالب أنه يخطئ. وجرب نفسك وانظر في الدرس القادم سأسألكم عن ذلك، في الغالب أن الطالب يخطئ في ذلك. أحد منكم جرب؟ ها؟ لصعوبة الآيات مختلفة، يعني ليست مثل أكثر القرآن بعضها الراء فيه ساكنة وبعضها فيه آخره مرفوع وبعضها فيه مخفوض منون وبعضها بدون، ففيه شيء من الصعوبة. جرب الآن وتنظر. نعم.
فإذا كلم خاطبه،
وش عندك يا أنس مدان؟ لا ما أظن أنه موجود، لكن هل هو يعني مطلوب؟ أنا ما أعرف أن أحدا من أهل العلم نص على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كونه ضحى بكبشين ونحوه، أنا لا أذكر أن أحدا. أي والله أجل تأتي لنا بمن قال ذلك من أهل العلم بالنص عليها. جيد إن شاء الله. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بست تكبيرات والثانية بزف، يحثه بالفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون.
نعم. هنا وكمل أجل عشان
ويراقبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب خطبتين، وهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطب خطبة ثم قعد ثم قام، فكانت خطبة العيد أو الخطبة في العيد خطبتان، الخطبة في العيد خطبتان. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، وهذا جاء عن السلف، والثانية بسبع تكبيرات، والثانية بسبع تكبيرات، وجاء في الأثر: وكان في أثناء الخطبة يضاعف التكبير. فالذي يحصل الآن في بعض الخطب أنه بين كل جمل من الخطبة يكبر الله جل وعلا، هذا جاء به الأثر، وهذا مما تختص به صلاة أو خطبة العيد عما سواها. نعم. قال: يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يعني باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن صدقة الفطر من أهم ما شعائر ذلك اليوم، فكان على الخطيب أن ينبه الناس على ما يليق بهم، فلأجل ذلك كانت خطبة العيد بالتنبيه على صدقة الأضحى، على صدقة الفطر. وأما الأضحى فعن الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يجزئ فيها وما لا يجزئ، وأنها بعد الصلاة، ولذلك الذي أبو بردة بن نيار لما فعلها قبل الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تجزئ، وأمره بإخراج سواها، وما فيه من القصة الخاصة حينما أخرج أو أذن له في إخراج الصغيرة وهي لا تجزئ عن غيره، فكل ذلك يدل على ما ذكرنا من اعتبار ذكر أحكام الأضحية فيها. والحقيقة أن مما يستغرب في هذه الأزمنة في المسجد الحرام أنه في خطبة الأضحى يكون الكلام على أفعال الحج وصفة الحج، وهذا لا أعرف أن أحدا من أهل العلم نص عليه، بل وفيه ظاهر مخالفة ظاهرة. ووجه المخالفة أن صلاة العيد الأضحى ليست بمشروعة للحجيج ولا الحديث إليهم بها، فكان الحقيقة ذلك فيه شيء من الإشكال، والخشية ليس من حصول ذلك، فإن هذا من التوجيهات العامة التي تكون في أي خطبة إذا وجد، لكن أن يستقر ذلك حتى يظن أنه جزء من صلاة من خطبة الأضحى لا تكون لا تكمل إلا به، أو هي أولى ما يكون فيه، هذا لا شك أنه ليس بمطلوب. ثم إن هذا أيضا قد يشعر الحجيج بأن الصلاة والخطبة هم مقصودون بها، فيصرفهم عما هو الأولى في حقه، ولولا في حقهم أن إذا وصل إلى البيت أن يطوف حتى ولو كان وقت الخطبة، لأن إنهاءه للمناسك التي تليق في وقت الضحى هو السنة، وقد يضيق به الوقت إذا بقي وقاعد، وقد يضيق على نفسه وعلى الناس لازدحامهم بعد ذلك، وهكذا. نعم، كيف؟ لا، عند الحنابلة أن صدقة الفطر لا ينتهي وقتها بوقت الصلاة، وإنما بيوم الفطر، وهم يرون في ذلك أنها أن المقصود منها حاصل حتى بإخراجها بعد الفطر، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، قالوا والمخرج لها بعد الصلاة يحصل به إغناؤه ذلك اليوم، وإن كان هذا فيه كلام، لكن سيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة في آخر ما يتعلق بزكاة الفطر. نعم. نعم، التكبيرات الزوائد ذكرنا أنها سنة، وكذا الذكر بينها، فلو لم يفعلها فإن صلاته صحيحة، ولا يؤمر بإعادة صلاته لو نسيها، ولا بقضائها لو فات محلها، ولا بقضائها لو فات محلها، يعني بأن شرع في القراءة أو لم يذكرها إلا في الركعة الثانية، ما نقول يكبر ستا وخمسا، لا، يكبر تكبيرات الركعة الثانية، وما نسيه في الركعة الأولى قد فات محله. والخطبتان سنة، ولذلك كانت بعد الصلاة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. نعم، لكن لا شك أن حضور خطبة العيد من أعظم ما يحصل به الأجر ويتعرض به للرحمة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحضر الحية، حتى الحية وذوات الخدور. تعرفون ذوات الخدور؟ ذوات الخدور هن البنات اللاتي بلغن ولما يتزوج، فإنه يضرب عليهن الخدر يعني الحجاب، فلا يخرجن في الغالب من البيوت إلا ما ندى، إلا لضرورة، ومع ذلك كان لهن أن يخرجن في هذا، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقال أهل العلم أن فيه من إجابة الدعاء وحصول الخير شيء كثير، فلا ينبغي لإنسان أن يضيع مثل ذلك الثواب، لكن من حيث الحكم من صلى العيد فقد حصل المقصود، ومن فوت الخطبة فقد فوت على نفسه سنة، لكن لا نقول من أن عليه مؤاخذة أو مساءلة. نعم، قال والخطبتان سنة، لكن مع ذلك الحنابلة في المشهور من المذهب مع قولهم من أن الخطبتين سنة، إلا أنهم يقولون وما يليق بخطبتي الجمعة يليق بهما من تحريم الكلام ومنع الانشغال ونحو ذلك. ما الفرق؟ كون الإنسان ينصرف هذا إليه ويفوت على نفسه، لكن كونه يتحدث ففيه إشغال لغيره وحصول ضوضاء في المسجد، فكان أو فقالوا من أنه لا يتعلق بها من أحكام الخطبة ما يتعلق بأحكام خطبة الجمعة من وجوب الإنصات وعدم الانشغال ونحو ذلك، وإن كان يعني في رواية ثانية عدم الوجوب، وهذا وجهه ظاهر من حيث أنها ليست بواجبة فلم يتعلق بها حكم، لكن ما ذكر في الأصل ظاهر المعنى. نعم.
ويكره التنعم قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويستثني من فاتته أو بعدها خبره على فتنها.
التنفل قبل الصلاة المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، وبعدها ما مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الحديث المتفق عليه. ولأجل ذلك قال أهل العلم من أن من أتى صلاة العيد فإنه لا يصلي قبلها حتى ولو كانت ركعتي الضحى، لو كان مجيئه بعد انتهاء وقت النهي وقبل مجيء الإمام، لأنه وإن كان يعني يصلي الضحى إلا أنه قد يظن أن أو يظن غيره أن لها سنة مختصة فيقتدي به غيره. وكذلك قالوا ولا بعدها، فليس لها بعدها سنة، فكان السنة عدم فعل ذلك في ذلك المكان لئلا يعتقد كونها سنة. فلو أن شخصا مثلا لما انتهت صلاة العيد قال الآن لو خرجت من هذا المصلى لا انشغلت هنا وهناك فأصلي ما اعتدته من ركعتي الضحى، فنقول لا تصلي. لماذا؟ لأنه وإن قصدت أنها صلاة الضحى لكن لما كان قد يعتقد أنها سنة للعيد والعيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية فإنه لا يصلي. ولذلك قال في موضعها، يعني في المكان الذي صليت فيه في المصلى. أما لو كانت صلاته بعد رجوعه إلى بيته فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه صلى بعد العيد في بيته أربعة، فكان ذلك مستحبا، لكن في موضعها فلا، لئلا يعتقد أن لها سنة قبلية أو بعدية. نعم. ما أعرف القول، يعني تعرف أن ما قال به إلا بعض المتأخرين. أنه قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. هنا الكلام في قوله ويسن لمن فاتت يعني بعد إقامة العيد، فالمسألة التي قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني إذا لم تقم صلاة العيد، فهنا إذا صلى الناس العيد وهذا قد نام أو شغل به زوج أو شغل بمريض أو بنحو ذلك فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقضيها، لكن كيف يكون قضاؤها؟ قال على صفتها. ما يقصد بقوله على صفتها؟ يعني بكونها أيش ركعتان بتكبيراتها في الأولى بعد الإحرام ستا وفي الثانية بعد الانتقال خمسة. وفي هذا يستدل الحنابلة بدليلين. أولا الأصل أن القضاء يحكي الأداء، فالقضاء كالأداء سواء بسواء. والثاني ما جاء ذلك عن أنس أنه لما فاتت جمع غلمان فصلى ركعتين. لكن أيضا لما نص الحنابلة على هذا على صفتها كأنهم يشيرون إلى ما جاء عن بعض الصحابة أن من فاتته فإنه يقضيها أربعا. جاء ذلك عن من؟ عن ابن مسعود، وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها أربع ركعات. فلما كان الأمر فيه اختلاف بين الصحابة نص الحنابلة في قولهم قضاؤها على صفتها ولم يقل قضاؤها فقط. فإذن القضاء أمر مستقر وظاهر، وهذا جاء عن السلف كثيرا في قضائها. نعم. وكيفية القضاء أنه نص على صفتها. لماذا كان؟ لما رجحوا قول أنس اعتبارا من أنه مع الأصل، فالأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولو قضيت أربعا فهو يعني وجهه من جهة النظر والمعنى، خاصة وأن القائل به علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء، وفعل أو قوله مما يشتهر، فيكون مما حفظ عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعم، يقضي بدون وقت القضاء، لا 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 لا, لا وقت له، القضاء لا وقت له. نعم، يقضيها متى ما تسنى له ذلك. نعم، الفرق في هذا أن من فاتته مع إقامتها يصليها متى شاء، وأما إذا لم يعلم الناس بالعيد فلم تقم العيد فإيش؟ فإن كانوا قد علموا قبل الزوال يخرجون، يعني لو علموا الساعة 10 الصباح الضحى يخرجون ويصلون، إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال يعني بعد صلاة وقت صلاة الظهر فلا يخرجون إلا من الخد، لحديث أنس وما جاء في قصة عمومته. نعم،
ويسن التكبير المطلق في ليلتين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عمل كل فريضة في جماعة.
نعم، هذا يعني كثير من مسائل التكبير وما يتعلق به من أين أخذت؟ أخذت من ماذا؟ هل هي من أقوال الصحابة فحسب؟ أخذت من أقوال الصحابة لمجيء ذلك في عمومات الأدلة، فلما كانت عمومات الأدلة قد جاءت فأهل العلم نعم صاروا إلى عمل الصحابة في تقييد ذلك والمصير إليه، لأنه آكد ما يمكن أن يصار إليه، فلم يطرحوا الأدلة ولم يقولوا بإطلاق نعم مع ما جاء من الصحابة من التقييد، الصحابة أعلم بالأدلة وأفقه في النصوص وأقرب للوصول إلى الحق والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق لموافقة السنة، فكان ذلك ظاهر. ولأجل ذلك من أراد أن يطرح مثل هذا فإنه ستشكل عليه أبواب كثيرة برمتها، فأكثر ما في صلاة العيد سيشكل عليه، أكثر ما في كتاب الحج والأحكام المتعلقة به سيأتي عليه فيها إشكال، ومثل ذلك مسائل كثيرة ليست قليلة. ولو أن بعض من سلك هذا المسلك يعني جمع هذه الأمور وجعلها نصب عينيه لرأى أنه لا ينفك من أن يقول بما جاء عن الصحابة أن يصير إلى ذلك، لأنه ولا بد أنه قال في مسائل كثيرة اعتبارا واعتمادا على فعل الصحابة، فإما أن يطرح ذلك ولا مناص من اطراح ذلك كله، وإما أن يصير إلى هذا في المسائل بجملتها، في المسائل بجملتها، وذلك لا شك أنه أوفق للحق. ومن اقتدى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما ظن أن ذلك القول غريب أو بعيد فإنه أقرب إلى الحق وأرجى وأتم من قوله ورأيه بنفسه وما ينقدح في ذهنه، مهما اجتمع له من النظر أو قوة الفقه أو العلم أو أشياء كثيرة مما يجتمع بها هذا الأمر. فلأجل ذلك يعني هذه مسائل كثيرا ما تطرح، وأحيانا يقال أو نفي بعض هذه المسائل بعدم الدليل أو عدم وجود النص، هذه سهلة على بعض الطلبة وربما يعني بعض المشايخ، لكن من لم يفقه هذا الأصل يرد عليه هذا الإشكال، وأما من فقه كما كان ذلك من حال أصحاب رسول الله أصحاب أهل العلم والفقهاء والعلماء فإنهم في الغالب يتوقون ويكون يعني آكد في أن ينحى منحاهم. ولأجل ذلك في باب جزاء الصيد تجد يعني بعض المسائل فيها شيء من الغرابة، أن يجعل في الحمامة كبشا، هذا يعني، ومع ذلك يتتابع الصحابة على ذلك. فإذن ما ليس أمام طالب العلم إلا أن يعلم أن سلوك ذلك المسلك أتم وأكمل وأصح وأسلم. والله تعالى الموفق. ونكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.